بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أسأل الله سبحانه وتعالى
إن الحمد لله
أن ينفع به،
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما جرت العادة، عادة أهل العلم، ونحن نسير على طريقهم وإن لم نكن مثلهم فرحمهم الله وغفر لهم، فنتعلم منهم أسلوبهم وطريقتهم، جزاهم الله عنا خيرا ورحم الله من مات منهم. فعادتهم أن يترجموا لمؤلف الكتاب الذي يودون شرحه. فمؤلف الكتاب هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميم. ولد رحمه الله سنة 1115 هجرية في بلدة العيينة، ونشأ بها نشأة صالحة، وقرأ القرآن مبكرا، واجتهد رحمه الله في طلب العلم من صغره، وتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان الذي كان فقيها كبيرا وعالما وقاضيا في بلدة العيينة. ثم بعد بلوغ الحلم حج رحمه الله وقصد بيت الله الحرام، ثم بعد الحج أخذ العلم عن بعض علماء الحرم الشريف، ثم توجه بعد ذلك إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فاجتمع بعلمائها وأقام فيها مدة، وأخذ من عالمين كبيرين مشهورين في المدينة ذلك الوقت، وهما الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن السيف النجدي، وأصله من مدينة المجمعة في منطقة القصيم، وهو والد الشيخ إبراهيم بن عبد الله صاحب العذب الفائض في علم الفرائض. وأخذ أيضا عن الشيخ الكبير العالم محمد حياة السندي رحمه الله. ثم بعد ذلك رحل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى العراق لطلب العلم، فقصد البصرة واجتمع بعلمائها، وأخذ عنهم ما شاء الله من العلم، وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد الله، ودعا الناس إلى السنة، وأظهر للناس أن الواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا دينهم عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وناقش وذاكر في ذلك، وناظر هنالك من ناظر من العلماء، واشتهر من مشايخه في البصرة العراق الشيخ محمد المجموعي رحمه الله، الذي آزر الشيخ محمد عبد الوهاب في دعوته آنذاك. إلا أن بعض علماء السوء بالبصرة ثاروا على الشيخ محمد، وحصل عليه وعلى شيخه المجموعي بعض الأذى، فخرج الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بسبب ذلك الأذى، خرج من البصرة، وكان من نيته قصد الشام، ولكنه رحمه الله لم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية، فخرج من البصرة إلى منطقة يقال لها الزبير، ثم توجه من الزبير إلى الأحساء، واجتمع هناك بعلمائها وذاكرهم في أشياء من أصول الدين، ثم توجه بعد ذلك إلى بلدة حريملاء في نجد، ووصل إليها تقريبا سنة 1140 هجرية، وذلك لأن أباه كان قاضيا في العيينة ثم انتقل إلى حريملاء سنة 1139 هجرية. فقدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أبيه في حريملاء بعد انتقاله إليها، أي بعد انتقال والده إليها، فيكون بذلك قدومه رحمه الله في عام 1140 أو ما بعدها. ثم استقر في حريملاء مدة حياة والده، ولم يزل مشتغلا بالعلم والتعليم والدعوة حتى مات والده عام 1153 هجرية. واستمر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله على ذلك، على هذه الدعوة، حتى توفي رحمه الله سنة 1206 للهجرة. ثم هذه الدعوة المباركة التي هي امتداد لدعوة السلف الصالح، امتداد للدعوة التي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا زالت مستمرة، فاستمرت في أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذه وأنصاره في دعوته، فاستمروا في الدعوة إلى الله. ومن تلاميذه، من أبنائه رحمه الله، عبد الله، الإمام عبد الله بن محمد، والشيخ حسين بن محمد، والشيخ علي بن محمد، والشيخ إبراهيم بن محمد. ومن أحفاده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، صاحب كتاب فتح المجيد، وكذلك الشيخ أيضا الشيخ علي بن حسين من أحفاده رحمه الله، وكذلك الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد مؤلف كتاب تيسير العزيز الحميد، أول شرح لكتاب التوحيد، وكذلك وجماعة آخرون. ومن تلاميذه رحمه الله أيضا الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وجمع غفير من علماء الدرعية وغيرهم. استمر هؤلاء جميعهم في الدعوة ونشر دين الله تعالى وكتابة الرسائل والمؤلفات والذب عن دين الله والرد على المخالفين. وليس بين هؤلاء الدعاة وخصومهم شيء، إلا أنهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا والاستقامة على ذلك، ولا زالت هذه الدعوة المباركة مستمرة. أسأل الله جل وعلا أن يديمها وأن يقويها وأن ينصرها، دعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار إخوة ما ذكره الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله بالنسبة للتعريف بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. وأما بالنسبة للتعريف بالكتاب، فاسم الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سنة 1139 هجرية في البصرة. هذا أحد الأقوال التي قيلت في زمن تأليفه، وقيل بأن الشيخ رحمه الله إنما ألفه بعد عودته من البصرة إلى حريملاء. وعلى القول الأول يكون عمر الشيخ رحمه الله، إذا صح القول بأنه ألفه أول ما ألف هذا الكتاب في البصرة، فيكون عمره آنذاك 24 سنة. وعلى القول الثاني بأنه ألفه بعد عودته إلى حريملاء، فيكون عمره آنذاك 38 سنة. وقد صدع كما سبق الشيخ رحمه الله بالدعوة في حريملاء بعد وفاة والده رحمهم الله جميعا. أما سبب تأليف الكتاب، فألف الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الكتاب نظرا لما رآه رحمه الله وعايشه من كثرة البدع وانتشار الشرك وعبادة القبور والأوثان. وأما موضوع الكتاب، موضوع كتاب التوحيد، عن ماذا يتحدث وما الذي يتضمنه هذا الكتاب، فموضوع كتاب التوحيد هو بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وأما منهج المؤلف رحمه الله في كتابه فأذكر ذلك في نقاط. أولا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يسبق بكتاب اختص بتوحيد الألوهية على هذا النمط. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله حفيده صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، يقول عن كتاب التوحيد: وهو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. الأمر الثاني من منهج المؤلف في هذا الكتاب، أورد المؤلف رحمه الله فيه 67 بابا مع المقدمة، وإذا لم تعد المقدمة باب فيكون العدد 66 بابا، والمقدمة وحدها هي مقدمة لهذا الكتاب. الأمر الثالث، بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه بمقدمة عنونها بقوله كتاب التوحيد، ثم أورد تحتها آيات وأحاديث في بيان مفهوم التوحيد حسب ما جاء في القرآن والسنة، وذلك كون التوحيد قد اختلف فيه، فأحب الشيخ رحمه الله أن يبين التوحيد الذي اختلف فيه الناس أن يبينه من خلال كلام الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد المقدمة أورد الباب الأول وترجم له بباب فضل التوحيد، ثم الباب الثاني في تحقيق التوحيد، ثم بعد ذلك الباب الثالث في الخوف من الشرك الذي هو بضد التوحيد، ثم في الباب الرابع في وجوب الدعوة إلى التوحيد، ثم الباب الخامس إلى آخر الكتاب في تفسير التوحيد. الأمر الرابع، تضمن كتاب التوحيد العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. الأمر الخامس، رتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه، رتب أبواب الكتاب التي ضمنها هذا الكتاب، رتبها حسب الأهمية، ثم ذيل كل باب بمسائل هي خلاصة لأحكام الباب، كما يعني سيأتينا بإذن الله عندما نبدأ في شرح هذا الكتاب. الأمر السادس، استدل رحمه الله في هذا الكتاب ب125 حديثا، أكثرها صحيحة، والأحاديث الضعيفة كما ذكر أهل العلم قليلة جدا، وضعفها ليس متفقا عليه عند أهل العلم، وأما الأحاديث الموضوعة والباطلة فكتاب التوحيد خال منها تماما لله الحمد. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذا المقام، يقول: إن جميع الأحاديث التي في كتاب التوحيد لا بأس بها ولها شواهد وليست ضعيفة، ولقد اعتنى بها المؤلف رحمه الله. فالشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما ضمن هذا الكتاب حديثا إلا وهو يرى صحته أو حسنه، وإن كان بعض الأحاديث قد يرى غيره ضعفها، وبالتالي الشيخ رحمه الله محدث ومجتهد في هذا العلم وفي هذا الباب، فبناء على ذلك أورد ما أورده من أحاديث. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضا هنا، يقول: لم يورد الشيخ، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد أو ضعيف الإسناد وله شواهد فبالتالي بناء على هذه الشواهد فإنه يرتفع من درجة الضعف. ثم يقول رحمه الله: أو هو داخل، أي فيما أورده الشيخ رحمه الله من نصوص، يقول: أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة كما ترجم له الشيخ في أبواب الكتاب. وهناك من تتبع الأحاديث التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه، فوجد بأن الأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم 31 حديثا، والأحاديث المنسوبة للبخاري 6 أحاديث، والمنسوبة لمسلم 8 أحاديث، والمنسوبة لإمام أحمد 7 أحاديث. الأمر السابع، بلغت مجموع المسائل التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في خاتمة كل باب كما سبق، بلغ مجموعها 591 مسألة. شرحها بعض أهل العلم، وممن شرحها الشيخ عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله في كتاب سماه التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، كما شرحها أيضا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه المشهور المعروف القول المفيد. كذلك شرحها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه إعانة المستفيد. الأمر الثامن والأخير من هذه النقاط، وهو طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب، أنه رحمه الله يبوب للمسألة التي يريد الكلام عليها بابا يدل على اختياره، أي يضع ترجمة لكل باب، ثم يعزز هذا الاختيار بآيات من الكتاب العزيز، وأحيانا يورد آية وأحيانا عدة آيات، ثم يورد الأحاديث الواردة في الباب، فيورد الصحيح الذي يشهد للباب، ثم يورد ما هو دونه في المنزلة من حيث الصحة على طريقة أهل الحديث، على طريقة المحدثين، ثم يورد ما تيسر من كلام السلف إن احتاج إلى ذلك، أو بعض النقول عن العلماء المتقدمين، ويختم الباب بذكر مسائل مستنبطة من الأدلة التي ساقها. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ثم إن الشيخ رحمه الله يذكر في آخر كل باب ما يستفاد من الآيات والأحاديث التي أوردها فيه من مسائل العقيدة، مما يعتبر فقها لنصوص الباب. أما النقطة التالية وهي أهمية كتاب التوحيد، تتضح أهمية هذا الكتاب من موضوعه الذي تضمنه، فقد تضمن أنواع التوحيد الثلاثة، وإن كان الأكثر فيه ما يتعلق بتوحيد الألوهية. وتظهر أهمية التوحيد من كونه سبب خلق الله جل وعلا للجن والإنس، وهو سبب وجودنا في هذه الدنيا، وكما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والقرآن من أوله إلى آخره كله في التوحيد، كما يقول ذلك ابن القيم رحمه الله، وهذا الذي عليه جميع أهل العلم أهل السنة في معرفة ما جاء في كتاب الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه، فوراء ذلك كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في المطلب والقصد. فالأول هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سماواته على عرشه، وتكلمه بكتبه، وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله: بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي، وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية، فتضمنت، يقول ابن القيم رحمه الله، فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان القرآن كله في التوحيد، فهذا مما يبين أهمية هذا الكتاب، أي كتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وضمنه آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أقوال أهل العلم في بيان أهمية كتاب التوحيد، فأذكر بعض أقوالهم. ذلك قول الشيخ سليمان بن عبد الله السابق الذي تقدم قوله: وهو كتاب فرد، وهو كتاب فرد في معناه، لم يسبقه له سابق ولا لحقه فيه لاحق. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حفيد الشيخ، يقول: فيلزم الأمير أن يأمر على جميع المدرسين وأئمة المساجد بالحضور عند من يعلمهم دينهم، ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا رحمه الله في كتاب التوحيد من أدلة الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل، فقد جمع على اختصاره خيرا كثيرا، وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وصنف، أي الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وصنف كتابه المشهور في التوحيد، وأعلن بالدعوة إلى الله العزيز الحميد، وقرأ عليه هذا الكتاب المفيد، وسمعه كثير من طالب ومستفيد، وشاعت نسخه في البلاد، وطار ذكره في الغور والأمجاد. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمه الله عن كتاب التوحيد: كتاب بديع الوضع عظيم النفع، لم أرى من سبقه إلى مثاله أو نسج في تأليفه على منواله، فكل باب منه قاعدة من القواعد ينبني عليها الكثير من الفوائد، وأكثر أهل زمانه قد وقعوا في الشرك الأكبر والأصغر واعتقدوه دينا فلا يتاب منه ولا يستغفر، أي هذا الشرك الذي وقع فيه الناس والعياذ بالله. فألفه، أي الشيخ رحمه الله، فألفه عن خبرة ومشاهدة للواقع، فكان لذلك الداء كالدواء النافع. ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة لأحد القضاة يوصيه بتدريس كتاب التوحيد، يقول رحمه الله: عليك بصفتك مسؤولا عما ولاك الله عليه أن تعين وقتا من أوقاتك تجلس فيه في السوق يقرأ عليك في كتاب التوحيد وتتكلم بما تيسر. ويقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما الكتب المفيدة في العقيدة فمن أحسنها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يوصي طلبة العلم بحفظ كتاب التوحيد، ومن ذلك قوله رحمه الله: أوصي إخواني طلبة العلم مع العناية بالقرآن والسنة، بالعناية التامة بكتب العقيدة وحفظ ما تيسر منها، لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة، مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويقول الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: ومن الكتب القيمة التي لا يستغني عنها مسلم كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذا الكتاب، أي كتاب التوحيد، من أنفس الكتب المؤلفة في باب التوحيد، لأنه مبني على الكتاب والسنة، بحيث إنه رحمه الله يورد في كل باب من أبوابه آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة السند أو المعنى، وكلام أهل العلم الأئمة الذين بيّنوا معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث، فعل هذا في كل باب من أبواب الكتاب. فلم يكن هذا الكتاب قولاً لفلان أو فلان، أو أنه كلام من عند المؤلف، أي من عند الشيخ محمد رحمه الله. يقول: وإنما هو كلام الله وكلام رسول الله وكلام أئمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم. فتأتي، يقول، لازال الكلام للشيخ الفوزان، يقول حفظه الله، يقول: فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية، أنه مبني على الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث، فلا يقال إن هذا كلام فلان أو كلام ابن عبد الوهاب، بل يقال هذا كلام الله وكلام رسول الله وكلام أئمة الإسلام، وهكذا ينبغي أن يكون التأليف. انتهى كلامه رحمه الله. وأما النقطة الثانية فهي عن شروحات كتاب التوحيد. كتاب التوحيد له شروحات كثيرة جدا، من أهمها ومن أولها كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي توفي سنة 1233 هجرية. وأيضا من شروحات كتاب التوحيد كتاب تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الهادي ابن محمد البكري العجيلي، المتوفى 1262 هجرية. أيضا من الكتب التي ألفت في شرح كتاب التوحيد، وهي من الملخصات، ملخص من شرح التوحيد للشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله، المتوفى سنة 1282 هجرية. أيضا كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى سنة 1285 هجرية، وهو تهذيب وتكميل لكتاب تيسير عزيز الحميد الذي لم يكمله مؤلفه الشيخ سليمان رحمه الله. أيضا من شروحات كتاب التوحيد قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. أيضا كتاب إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله، المتوفى سنة 1301 للهجرة. أيضا من الشروحات كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 1376 هجرية. وهذا الكتاب فيه تنبيهات على بعض المقاصد المهمة في أبواب كتاب التوحيد. وأيضا من الكتب التي ألفت في شرح كتاب التوحيد حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، المتوفى سنة 1392 هجرية. أيضا كتاب الدر النضيد على أبواب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان، المتوفى 1397 هجرية رحمه الله. أيضا كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ عبد الله ابن محمد الدويش، المتوفى 1409 هجرية، والذي سبق ذكره. أيضا كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن الجار الله، المتوفى 1414 هجرية، وشرح مبسط على صورة سؤال وجواب. أيضا من الكتب فوائد وتعليقات للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، المتوفى 1420 هجرية. أيضا القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله المتوفى 1421 هجرية، وقد اعتنى في هذا الكتاب بشرح المتن والمسائل. أيضا من شروحات كتاب التوحيد إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. ويتميز كتابه حفظه الله بربط الكتاب بالواقع والتنبيهات في مواضع والتنبيهات على بعض المخالفات لمن يخالفون هذه الدعوة المباركة ويتبنون الدعوة في هذا الزمان. أيضا من الكتب الميسرة الملخص على كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان أيضا، كذلك التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ. وهناك من الكتب التي اعتنت بتخريج أحاديث كتاب التوحيد تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد للشيخ فريح بن صالح البهلال. نعم، هذا ما يتعلق بالتعريف بكتاب التوحيد، ولعلنا نبدأ في شرح الكتاب. نأخذ فقط بالنسبة للعنوان المقدمة نصر.
الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصر إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة: عظم شأن ثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. آية الحقوق العشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز إكمال العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
جزاك الله خيرا. بدأ المؤلف رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام يبدأ مكاتباته ومراسلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في كتابه لهرقل عظيم الروم، وأيضا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر أي ناقص البركة. واقتداء بالأئمة الكبار كالإمام البخاري رحمه الله إذ بدأ كتابه الصحيح بالبسملة، وقد كتبها نبي الله سليمان عليه السلام عندما كتب كتابا إلى بلقيس ملكة السبأ، قال تعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة، معنى البسملة بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف يجب أن يكون مؤخرا، تقديره أستعين أو أبتدئ كلامي أو كتابي أو مؤلفي ببسم الله الرحمن الرحيم. الله علم على الذات المقدسة ولا يسمى به غير الرب سبحانه وتعالى، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يتضمنان الرحمة، وهي صفة لائقة بالله سبحانه وتعالى وعظمته. الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين، نعم، رحمة خاصة بالمؤمنين، هذا في اسم الله عز وجل. وهنا مسألة، وهي: هل ذكر المؤلف رحمه الله خطبة لكتابه بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم أو لا؟ هل قدم بمقدمة بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم، أم مباشرة قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد؟ هناك أقوال لأهل العلم في هذا. قول الأول أنه ذكر خطبة ولكنها سقطت من بعض النساخ. القول الأول أنه ذكر خطبة ولكنها سقطت من بعض النساخ. الثاني أنه لعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب واكتفى ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنها كافية في الثناء على الله عز وجل وكافية بالابتداء. القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على البسملة في مراسلاته، فكأن الشيخ محمد رحمه الله أراد أن يجري كتابه مجرى الرسائل إلى أهل العلم. القول الرابع أن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة لأنها دالة على موضوع الكتاب وهو التوحيد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف، فإما أن تكون سقطت من النساخ، وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد. القول الخامس أن الشيخ رحمه الله ذكر خطبة، في بعض النسخ اكتفى فيها بقوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وقد ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، فقال رحمه الله: ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى، أي بخط الشيخ محمد رحمه الله، بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. قوله رحمه الله كتاب، كتاب التوحيد، كتاب مصدر كتب يكتب كتابا، والكتب في اللغة معناه الجمع، وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع للكلمات والنصوص، ففيه معنى الجمع، ولذلك سمي كتابا. ومنه الكتيبة من الجيش لأنها تجمع أفرادا من الجنود، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. والمراد بالكتاب هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته وما ينافيه من الشرك، الأكبر. التوحيد، قوله كتاب التوحيد، التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا إذا أفرده وجعله واحدا. التوحيد لغة مصدر وحد، يوحد توحيدا إذا أفرده وجعله واحدا، ومعناه إفراد الله بما يختص به، إفراد الله جل وعلا بما يختص به. ويسمى دين الإسلام بالتوحيد لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في أسمائه جل وعلا، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والتوحيد ثلاثة أنواع على سبيل التفصيل، وقد سبق كلام ابن القيم أن التوحيد نوعان ولا فرق بين هذا التقسيم وبين هذا، فعلى التفصيل يقال بأن التوحيد ثلاثة أنواع، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه عنه سبحانه وتعالى، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وعلى القول بأن التوحيد نوعان، فيجمع توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات في نوع واحد، ويقال عنه توحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد الألوهية يكون قسيما لهما، ويقال عنه توحيد القصد والطلب. وهذا التقسيم للتوحيد عرفه أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه أضواء البيان. وهذه الأقسام التوحيد الثلاثة لها أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق كلام ابن القيم رحمه الله عندما قال: فالقرآن كله في التوحيد، وذكر أدلة التوحيد ومواطن ما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات وما يتعلق بتوحيد القصد والطلب. وهنا أذكر بعض تلك الأدلة. فمن أدلة توحيد الربوبية قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله، وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وقوله جل وعلا ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، وقوله سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ففي هذه الآيات نجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن يخبرنا عن ربوبيته جل وعلا، وهذا المراد هنا بتوحيد الربوبية، لأن المطلوب في هذا أن نفرد الله جل وعلا في ربوبيته فنوحده جل وعلا في هذا الباب. وأما النوع الثاني وهو توحيد الألوهية فمن أدلته قوله تعالى الحمد لله، لأن الله معناه المألوه المعبود، وقوله أيضا إياك نعبد إياك نعبد، فهذه أيضا دالة على توحيد الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين، فنفرد الله جل وعلا بالعبودية ونفرده سبحانه وتعالى بالاستعانة. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيضا هذا أمر بيش إفراد الله بالعبادة، أمر لجميع الناس أن يفردوا الله جل وعلا بعبادته وحده سبحانه وتعالى. وقد ختم الآية التي تلي الآيات التي تلي هذه الآية بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيضا من أدلة توحيد الألوهية قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل. من أدلة توحيد الأسماء والصفات قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقوله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله سبحانه هل تعلم له سميا، وقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الآيات الجامعة لأنواع التوحيد الثلاثة قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فرب السماوات والأرض وما بينهما دال على توحيد إيش؟ الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته دال على توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا دال على توحيد الأسماء والصفات. وقد ذكر هذا التقسيم علماء السلف القدامى رحمهم الله، لأن بعض الناس يدعي أن هذا التقسيم أحدثه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو أنه من إنشاء الشيخ محمد بن الوهاب ونحو ذلك، ولكن في الحقيقة هذا التقسيم عرفه السلف الصالح، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون القرآن فيعلمون أن هذه الآية تدل على ربوبية الله، وهذه الآية تدل على وحدانية الله عز وجل في إلهيته، وهذه الآية تدل على أسماء الله وصفاته، شيء معلوم واضح. لكن لما حصل من الناس القصور والجهل احتاج أهل العلم أن يبينوا هذه الأقسام ويسموها بها بمسمياتها. من أقوال السلف رحمهم الله أو مما حكي في تقسيمهم للتوحيد من خلال مصنفاتهم ما جاء عن ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، قال رحمه الله وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء، أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. ابن بطة رحمه الله توفي سنة 387 هجرية، انظروا ماذا يقول، اسمعوا ماذا يقول، يقول وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء، أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. الأول يدل على توحيد ماذا؟ ربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث يقول رحمه الله والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. ثم يقول رحمه الله إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تقسيم التوحيد في كتابه الفقه الأبسط يقول رحمه الله والله يدعى من أعلى لا من أسفل. والإمام أبي حنيفة رحمه الله توفي سنة 150 هجرية رحمه الله، يقول والله يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. فقوله يدعى من أعلى لا من أسفل فيه إثبات العلو لله وهو من توحيد الأسماء والصفات، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من نفاة العلو. وقوله من وصف الربوبية فيه إثبات توحيد الربوبية، وقوله رحمه الله والألوهية ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء فيه إثبات توحيد الألوهية. فهذا أيضا هذا القول قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيه ذكر أنواع التوحيد. أيضا ما ذكره الطحاوي رحمه الله في مقدمة متنه في العقيدة الطحاوية قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. فقوله إن الله واحد لا شريك له شامل لأقسام التوحيد الثلاثة، فهو سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته، وواحد لا شريك له في ألوهيته، وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. وقوله ولا شيء مثله هذا في توحيد الأسماء والصفات، وقوله ولا شيء يعجزه هذا في توحيد الربوبية، وقوله ولا إله غيره في توحيد الألوهية. وأما تعريف هذه الأنواع باختصار فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، هو إفراد الله بأفعاله، أو يقال هو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه والمدبر لأمور خلقه جميعهم. والأول مختصر إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. وتعريف توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد أو بالعبادة، إفراد الله بأفعال العبادة أو إفراد الله بالعبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله بما له من الأسماء والصفات، أو يقال فيه هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وختاما في هذا اللقاء الأول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل مجالسنا هذه مجالس مباركة نافعة بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيراً.